حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
أضف لديك أنت أنه لابد من الرد على الشائعات التي تعلل سبب إعادة قراءة تاريخ الخندي بانعدام القيادة السياسية القادرة على الخروج بالوطن في الوقت الراهن إلى بر الأمان. وربما هذا يقال لأن مشاهده الوطن من أحداث جسام لم يترك فرصة مثالية لإعادة قراءة التاريخ كما ينبغي، فالاهتمام بتاريخ الخندي في هذه المرحلة هو بعبارة صريحة غطاء لمآرب أخرى. وهذا تماما ما حدث في اليمن، فأول رئيس لها في الشطر الشمالي كان العقيد عبد الله السلال، لكن السلال هذا انتهى به المطاف بانقلاب سياسي وصف بالأبيض لعدم إراقة الدماء فيه، فتولى منصب الرئاسة الجديد القاضي عبد الرحمن الإرياني، وهو شخصية مدنية وليست عسكرية، فأرادوها بقدر نجاحها أن تكون لعنة تؤدي إلى نهايته، فبدأتا بتقبيله واحتضانه مع دخول مصور لالتقاط عدة صور كدليل للسلوك الفاضح للزعيم الذي أحبته الأمة. تؤكد وثائق هذه الرواية لنهاية الحمدي أنه لم يكن بالشخص الساذج أو الجبان الذي قد يستسلم في مثل هذه الحالات أو حتى تغريه مثل هذه الأمور التافهة، فاستل الجنبية أو الخنجر اليمني التقليدي لاحقا بالمصور لطعنه هائجا كالأسد الذي وقع في المصيدة.
عملتها يا غشمي، غدرت بي يا جبان.
وفي ثوان انطلق الرصاص بغزارة وبشكل جنوني عليهم جميعا. الحمدي كيف تم اغتياله مرتين، الجزء السادس والأخير. الرواية الثالثة. بعد انتهاء مراسم الجنازة وهدوء الفورة الشعبية التي لم تكن كالهدوء الذي يسبق العاصفة أو الزلزال، وبعد محاكمة سريعة فيها من الإهانة الكثير، قتل مع أخيه ثم الفرنسيتين. وهذه الرواية ارتكزت على رفض السماح لأفراد العائلة برؤية الجثتين، ووسط همس أفراد العائلة بأن الجثتين في الأكفان المعروضتين أمامهم ليست لإبراهيم وعبد الله الحمدي.
مساء الأحد في الثاني من أكتوبر تشرين الأول من عام 77، استقلت فيرو وفرانكا طائرة الخطوط الإثيوبية التي انطلقت بهما من باريس إلى أديس أبابا، وبعد توقف لم يتعدى الساعة الواحدة تابعت الطائرة رحلتها إلى صنعاء.
نزلت الشابتان في المطار اليمني حيث استقبلهما موظفان في الأمن العام يشبهان إلى حد بعيد الشابين اللذين أوصلهما بالسيارة إلى مطار أورلي، وسهلا دخولهما الطائرة بعد أن سلماهما الجوازين اللذين يحملان تأشيرة الدخول إلى اليمن.
أنزلت الضيفتان في سام أوتيل، وهو الفندق العصري الوحيد في المدينة الذي تم تجديده ليكون فندقا بعد أن كان أحد القصور الملكية في النظام الملكي السابق، ويقع على بعد أمتار قليلة من مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث مكتب الحمد الرئيسي الذي كان يدير منه شؤون الدولة.
لكن الفرنسيتان لم تستطيعا الخروج من الغرفة، فقد وضعت السلطات اليمنية حراسة مشددة حولهما. لم يعرف حتى الآن كيف أمضت الشابتان أيامهما في اليمن، ولا كيف انتقلتا من صنعاء إلى تعز. وكل ما هو معروف اليوم أن فيرو بعد أسبوع من وصولها إلى اليمن بدأت تتخوف من هذه السفرة الغريبة، حيث كل شيء متوفر وحيث الضيافة رائعة.
وحيث لا حرية في التنقل، قررت فيرو أن تتصل هاتفيا بضابط كبير من أصدقائها في باريس، لأن المخابرات الدولية مؤمنة في الفندق، وقالت له أنها سجينة في قفص ذهبي، ولكن سجينة حتى العاشر من تشرين الأول أكتوبر من عام 1977.
وصلت أنباء مقتل الصبيتين إلى باريس بعد أسبوع، وكانت قد انتشرت قبل ذلك أنباء مقتل الرئيس اليمني. صعق والد فيرو عندما عرف بالأمر، وحاول الاتصال بالمخرج ليبوفيتشي، لكنه تهرب من الاجتماع به، وكأنه يخشى تحمل مسؤولية ما حصل.
يعرف عن ليبوفيتشي هذا أنه كان منتجا سينمائيا فرنسيا، وهو الذي رتب رحلة فيرو التي اصطحبت معها صديقتها فرانسواز أو فرانكا كما يسمونها إلى اليمن، وقد قتل بعد 7 سنوات في ظروف غامضة، ليكون الاتهام تاليا موجها إلى والد فيرو بالعملية برمته.
والذي ستوصل إلى كرش لكي تربط شطري وطننا اليمني الواحد. فإنني أريد أن أقول إن هذا، إن مشروع كهذا له أهميته الحيوية، وإذا كنا غدا سنفتتح طريق تعز التربة فإن هذا منجزا آخر، وإذا قلت اليوم لأن العمل يمشي على قدم وساج في بناء طريق ذمار رداع البيضاء، وسيكون أيضا موصلا إلى مكيرس لنربط شطر وطننا الجنوبي الشقيق بطريق آخر مع الشطر الشمالي. وإذا قلت شيئا ثالثا، وهو أن طريق صنعاء مارب يجري العمل على قدم وساك في إنجازه، وسيتم ربط حريب بيحان لنربط شطري وطننا بطريق ثالث.
الحمد، كيف تم اغتياله مرتين، الجزء 6 والأخير.
مثل كثير من عمليات الاغتيال الغامضة لشخصيات مهمة، سيظل هناك تلهف لمعرفة الحقيقة كاملة. حتى الآن كان هناك عدد من التقارير الدولية التي تحاول أن تكشف الغموض الرهيب عن عملية الاغتيال البشع، لكن أي من تلك التقارير ما يزال متاحا للمزيد من الأسئلة في معرض التحقيق الجاد. ليبقى السؤال المهم هو: ما الذي جعل الاغتيال يتم بهذه السرعة وبهذه الخطة المفضوحة وفي وضح النهار؟
الجواب، وبحسب ما تؤكده تقارير أخرى ذات صلة بعملية الاغتيال هذا، أنها زيارة مهمة جدا التي ستتم، أو بالأحرى كان يفترض لها أن تتم بعد ساعات في الجنوب اليمني، والتي لا يعرف عن تفاصيلها ودوافعها الحقيقية ونتائجها سوى أقرب رجلين إلي، عبد الغني وعبد العالم.
لكن ومجددا اتضح أن المسؤولين السعوديين وفي مقدمتهم الأمير سلطان بن عبد العزيز في حينها كانوا قد حصلوا على المعلومات التفصيلية الكاملة والدقيقة لهذه الزيارة، والتي ستعني الكثير لمسيرة الوحدة اليمنية وستخلط الأوراق في اليمن. وإن كان سيريح السعودية إبعاد عبد الفتاح إسماعيل لاشتراك المناوئ لنظام الحكم الملكي السعودي، ولأن أي خطوة متقدمة باتجاه الوحدة الحقيقية تقض مضاجعهم وتقلق منامه.
عند منتصف الليل والغالبية العظمى نيام، أعلن الخبر الفاجعة بصوت المذيع عبد الملك العيسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. أيها الشعب اليمني الكريم، لقد تعودت في طريق حفاظك على حريتك واستقلالك وثورتك وجمهوريتك أن تجابه الأخطار والمحن بإيمان قوي وثبات لا يتزعزع. أيها الشعب العظيم، لم تكن غريبة عليك ولا جديدة المؤامرات الدنيئة والدسائس والمخططات التي تحاك عليك وعلى زعمائك الوطنيين وقادتك الأحرار. يا جماهير يانين الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم، سطت أيد آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، الذي بعهده وبقيادته حققت أيها الشعب العظيم الكثير من المنجزات والمشاريع، وخطوت خطوات واسعة على طريق الانتصار ضد التخلف والفساد، كما اغتالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي. أيها الشعب اليمني العظيم، إن مجلس القيادة إذ ينقل إليك بكل أسى وحزن هذا النبأ المؤلم، ليعزيك بفقيدي الوطن العظيم، ويعاهدك عهدا صادقا على الأخذ بثأرهما من القتلة المجرمين الحاقدين، ويعاهدك أيضا على السير في الخط الذي رسمه لنا المغفور له، حتى يتحقق لجماهير شعبنا كل طموحاتها وما تصبو إليه من الحرية والعدل والتقدم والرقي. رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه، وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعلن مجلس القيادة الحداد لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الحكومية أسبوعا كاملا. إذاعة الجمهورية العربية اليمنية من صنعاء.
إنه كابوس.
هكذا لم يصدق أحد أول الأمر، لكن عندما تأكدوا بأنه حقيقة عرف الجميع على الفور من هو الفاعل وما هي الدوافع ومن يقف وراءه ولماذا. وبعد تصريح الناطق الرسمي حول الحادث الذي أذيع بعد 5 أيام متضمنا الإشارة إلى المنزل المتواضع للزعيم المتواضع الخاص بالراحة الجنسية،
في فترة بعد ظهر من يوم الثلاثاء 11 من شهر أكتوبر الجاري غادر منزله الذي اعتاد استقبال بعض الزائرين والموظفين فيه إلى المنزل المتواضع الذي استأجره أخوه المقدم عبد الله محمد الحمدي، وجعله شبه استراحة للاستجمام من عناء الأعمال.
ثم كلمة الغشم بعد 4 أيام وجاء فيها:
ومع ذلك راح المغرضون ينشرون الشائعات والأقاويل، ولعلهم استغلوا عدم قيامنا بإصدار بيان يوضح ظروف الحادث، ولقد كان سكوتنا بدافع الوفاء.
يقصد بالوفاء عدم إعلان تفاصيل الحادث النسائي المشبوه على الملأ.
إن القتلة المجرمين ما كانوا ليستطيعوا أن يطالوه ويغتلوه لو أنه لم يكن يستهين بحياته ونفسه، ويخرج في بعض الأحيان لوحده ويقود سيارته بنفسه متخففا من قيود الحراسة التي كانت مفروضة عليه بحكم أهمية مركزه. كما كنا نقول له: إنك لست ملك نفسك، وإنما ملك الناس جميعا الذين يعلقون عليك الآمال ويرون فيك القائد والزعيم. وكان يعدنا بالعدول عن ذلك، فيعد لفترة ثم يعود إلى الخروج وحيدا معتمدا على حب المواطنين له. كيف يمكن أن يغتال رئيسنا وفي قلب العاصمة؟ وكيف يمكن أن نقنع المواطنين بأن الرئيس لم يكن مصحوبا بحراسة ومرافقين، وإنه كان في دار خاصة استأجرها أخوه الشهيد المقدم عبد الله الحمد؟
أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار، ولكن الدخول إليه لا يمكن أن يتم ارتجالا ولا عفوا، لا بد من التخطيط العلمي والبرمجة القائمة على أساس من فهم ما نريد وإدراك موكب التحضر الإنساني وقيم الحياة الحضارية. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو التمويل للخطة الخمسية، فلا بد أن يستقر في الأذهان أننا اليوم دولة مهما كانت ظروفنا، ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فعطونا، بل على العكس، وضعنا خطتنا لنقول لأنفسنا: نحن اليمانيين المسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة، فهي تخصنا.
الحد، كيف تم اغتياله مرتين، الجزء السادس والأخير. علق كل من سمع أو قرأ ذلك بالقول: لقد اختيرت التهمة غير المناسبة في الوقت غير المناسب. فالبيان والكلمة لم يشيرا لا من قريب ولا من بعيد إلى المكالمة الهاتفية التي بموجبها ذهب الرئيس الحمدي إلى منزل النائب بلا عودة، خاصة مع وجود شهود عليها، كما تم التسريب إلى وسائل الإعلام العالمية بما أسموه الفضيحة.
سئل الشيخ سنان أبو لحوم في مقابلة صحفية مع صحيفة الأيام في عام 2001 عن ذلك اليوم، فأجاب:
باختصار، ذهب الحمد إلى بيت الغشم ولم يخرج.
يوم التشييع عبر الشعب عن غضبه وحزنه برمي خليفته الرئيس الغشمي بالأحذية التي نال منها علي سالم ربيع المشارك في الجنازة نصيبا وافر على أنغام سيمفونية حزينة صاخبة بصوت واحد تداخلت واختلطت فيه عبارتان:
أين القاتل يا غشمي؟ أنت القاتل يا غشمي.
لم يهنأ الخلف بكرسي السلف، فبعد أسبوع واحد فقط دخل عليه في مكتبه الرائد زيد الكبسي، صديق إبراهيم الحميم، الذي بدأ أولا بمحاكمته، ثم عندما هم بإطلاق الرصاص عليه قاصدا قتله، اختبأ الغشمي تحت الطاولة صائحا بالحرس الخاص لنجدته، فأردي الكبسي قتيلا على الفور.
ثم قيام الرائد عبد الله عبد العالم قائد قوات المظلات بمحاولة تمرد فاشلة في أواخر أبريل نيسان عام 78، حيث كلف الرائد علي عبد الله صالح قائد لواء تعز بالقضاء عليها. ومن الطريف هنا ذكر أن الحمدي كان يطلق على علي عبد الله صالح وصف تيس الضباط، ولم يكن هذا يعني شيئا بقدر ما يعني العناد والإقدام، ولذا تجاوز به الأقدم منه في الرتبة والخدمة، فرقاه وعينه في فترة قصيرة في منصب مهم ولمدينة استراتيجية، قائدا للواء تعز وقائدا لمعسكر خالد بن الوليد الذي أوصله فيما بعد إلى كرسي الرئاسة.
في 24 من يونيو تموز من عام 78، أي بعد 8 أشهر في الحكم، جاء مبعوث خاص للرئيس ربيع الذي أقسم فوق جثة الحمدي بأنه سينتقم من القتلة في زيارة لها علاقة بمحاولة التمرد، حاملا رسالة للغشم وحقيبة ملغومة أودت بحياة الاثنين، وليلحق به ربيع بعد يومين فقط إعداما بسبب تداعيات الحادث.
ومع أن الغشمي وبعض المتاعب التي صادفها منذ اليوم الأول عزز من إجراءات الأمن بشكل مبالغ فيه، حيث ضم موكبه لأول مرة مصفحات عسكرية، إلا أنه في ذلك اليوم طلب أن يدخل إليه مباشرة ودون إجراءات أمنية المبعوث الحاج تفاريش، هكذا كان يدعى، وكان دائم السؤال عنه وعن موعد وصوله أمام استغراب مدير مكتبه.
يذكر أنه بعد تولي الغشمي الحكم وبعد تعيين أعضاء مجلس الشعب التأسيسي، تم تغيير شكل رئاسة الدولة من مجلس القيادة إلى رئاسة الجمهورية. فأما بيان اغتيال رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة أحمد حسين الغشمي فقد أذيع حوالي 7 مساء، وكانت المفاجأة مفرحة عمت الجميع دون استثناء، في أن ربيع انتقم من قتلة شريكه في مسيرة الوحدة.
أوضح الرئيس الأسبق علي ناصر محمد في حديث لمجلة التضامن في 15 أغسطس 1987 في العدد رقم 227 بأن المبعوث قريب لصالح مصلح وزير الداخلية الدفاع فيما بعد، وهو صاحب فكرة اغتيال الغشمي، وأن ربيع تردد كثيرا قبل الموافقة عليها، ولكن التنظيم السياسي الموحد للجبهة القومية الحزب الحاكم في الجنوب حمله المسؤولية كاملة، وبعد الرفض والمواجهة المسلحة تم إعدامه مع مجموعة من مؤيديه.
الرواية التي انتشرت في الشمال قبل المقابلة مع علي ناصر تقول إن تهديد ربيع بالانتقام من القتلة وصلت إلى عبد الفتاح إسماعيل الأمين العام للجبهة القومية، الذي كان ربيع رئيس مجلس الرئاسة الأمين العام المساعد له عن طريق أحد أعضاء الوفد المرافق، والذي كان يبحث عن فرصة وسبب للقضاء على ربيع، وقد جاءته بعد الاتصال حيث تم تلغيم الحقيبة دون علم ربيع، لأن أصابع الاتهام ستتجه مباشرة إليه سواء تم الاغتيال أو اكتشفت الحقيبة. واتهمت وسائل الإعلام في الشمال مباشرة ربيع بالوقوف وراءها. دعي ربيع إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي للجبهة لتوضيح موقفه، وقد رفض الدعوة وأعلن التمرد الذي انتهى بإعدامه.
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين، الجزء السادس والأخير.
قالوا عن الحمدي.
قضيت بعد ذلك ليلتين في مانيلا عاصمة الفلبين، تعرضت خلالهما إلى صدمتين، الأولى أدبية والثانية معنوية. ففي صباح اليوم التالي لوصولي طالعت في الصحف نبأ مصرع الرئيس اليمني إبراهيم محمد الحمدي في ظروف غامضة، وكان رحمه الله محبوبا من شعبه ومحل تقدير واحترام.
السفير طلعت يعقوب الغصين، 5 جنسيات والوطن واحد.
منع في اليمن توزيع هذا الكتاب للسفير الغصين حامل 5 جنسيات عربية، فلسطينية، مصرية، لبنانية، يمنية وكويتية، رغم قيمته التاريخية والوثائقية عن اليمن، لأنه فقط فيه صورة للحمدي وتلك الأسطر عنه. الغصين الذي عمل مستشارا خاصا للإمام أحمد بن يحيى بن حميد الدين في منتصف 50 قبل الانتقال إلى الكويت، وكان في طريقه إلى اليمن لتقديم أوراق اعتماده إلى الحمدي كسفير للكويت، وبعد الاغتيال عاد إلى الكويت وتم تجهيز أوراق اعتماده التي سيقدمها إلى الغشمي للمرة الثانية. فتوفي أمير الكويت الشيخ صباح السالم، فأعيد تجهيزها للمرة الثالثة من الحاكم الجديد الشيخ جابر إلى الرئيس الجديد الغشمي.
في ذلك اليوم لاقى الحمدي أغرب مقتل سياسي، إذ سجلت الجريمة ضد مجهول لأول مرة في مقاتل الرؤساء، فقيل فيه عدة أقاويل كلها في صالح الحمدي، إذ شيع 12 أكبر مظاهرة جماهيرية عرفتها صنعاء.
عبد الله البردوني، اليمن الجمهوري، عام 83.
نبأ مؤلم بحق هو مصرع الرئيس اليمني الشمالي إبراهيم الحمدي، 34 عاما، وشقيقه المقدم عبد الله محمد الحمدي. الجريمة أحدثت ضجة في كل العواصم العربية، هي الضجة التي يثيرها عادة اغتيال رؤساء الدول، وساعد على إعطاء الحادث حجمه السياسي أن المقدم الحمدي لم يكن رجل دولة عاديا، فطموحه إلى بناء يمن المعاصر كان طموح القادة التاريخيين. شاب أسمر يحب اليمن أكثر مما يحكمها، ويصل الليل بالنهار من أجل المستقبل في بلد لا يعرف طعم الراحة. مات برصاصة. من حق اليمن أن يحزن، فالحمدي بنى الجيش وأرسى كادرات الدولة الأولى، واستعان بالشرق والغرب معا من أجل نقل دولة القبائل إلى حد أدنى من المعاصر. ومن حق الذين يبحثون عن أسباب الاغتيال ودوافع الجريمة أن يبدأوا بطرح السؤال التقليدي: من يستفيد من غياب الحمدي؟
هاني الخير من كتاب أشهر الاغتيالات السياسية في العالم 85. ومن أقواله:
لسنا حكاما عليكم،
لسنا حكاما عليكم، بل خداما لكم.
نحن والجنوب شعب واحد اسمه اليمن، ومهما كانت الجراح أحيانا فالمسؤولية تحتم التغلب عليها من واقع حرصنا على مصالح الشعب اليمني الواحد في شطري اليمن. وأملنا في تحقيق هذه الوحدة كبير، والموضوع هو العامل الزمني.
من خطاب جماهيري له بتاريخ 2 يوليو حزيران من عام 1975:
الوحدة اليمنية مطلب أساسي لكل يمني، وسنعمل من أجل تحقيقه.
في خطاب آخر بتاريخ 11 يناير من عام 1976:
إن عملا واحدا في الميدان لا تساويه 1000 كلمة في الميزان.
وأخيرا:
التجريب بالمجرب الفاسد خطأ، والتصحيح بالمجرب خطأ مرتين.
هكذا وبعد كل هذا التطواف في الوثائق السياسية المعقدة، نأمل أعزائنا أصدقاء وعشاق التاريخ أن تكون الصورة قد اكتملت، مع أنها لم تكتمل بعد في التحقيقات الدولية عنها، وأن تكون الإجابة الشافية قد وصلت، مع أنها لم تصل بعد، عن
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين.
يا رائد التصحيح، يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد، أنت الشهيد الحي والليث الأسد، ستظل حيا في القلوب إلى الأبد. يا أيها المغوار في هامة التاريخ اسمك شامخ، منك البطولة والشجاعة تستمد، سيظل إبراهيم رمزا خالدا، لا ينتسى الحمدي من ذكرى أحد. يا رائد التصحيح، يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشلفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.